إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستن بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. عباد الله، لا يزال حديثنا متواصل، نستلهم التوجيهات النبوية والنصائح التي نحن أحوج ما نكون إليها. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، تكلمنا حول الوصية الأولى وهي تتناول علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى في قوله اتق الله حيثما كنت. ونقف اليوم في عجالة مع الوصية الثانية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، وهي وصية تتناول علاقة العبد أو حق العبد على نفسه. إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. أنت أيها الإنسان لنفسك عليك حقا وواجبا، وهي أن تأخذ بيدها إلى ما فيها نجاتها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موصيا معاذا، وهي وصية لأمة الإسلام أجمع، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، مما هو مترسخ عند كل مؤمن ومؤمنة أن رحمة الله عز وجل واسعة. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، الآية. فالله عز وجل يحب العفو ويحب المغفرة، ولذلك من أسمائه سبحانه جل في علاه الغفور والغفار والغافر والرحيم والرحمن والعفو إلى غير ذلك من الأسماء والصفات الجليلة له سبحانه جل في علاه، تؤكد لنا أنه رب غفور رحيم. فإذا كان هذه صفات الإله الذي أنعم علينا ومن علينا بعبادته، فإن أولى الناس بالتعرض والفوز بالمغفرة هم من تعرضوا لأسبابها، ألا وإن من أسباب تلك المغفرة والفوز بها والنقاء والطهارة من الذنوب وأدناس المعاصي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. السيئة، لماذا سميت سيئة؟ لأنها تسوء صاحبها في الدنيا والآخرة. السيئة تظل في ديوان العبد عباد الله، لا تزال من ديوانك إلا إذا بذلت أسبابها ومن الله تعالى عليك بذلك، إما بتوبة، توبة صادقة وأوبة وإنابة واستغفار، وإما بابتلاء يبتليك الله تعالى ليمحصك ويطهرك وينقلك إليه صافيا طاهرا نقيا من الذنوب والمعاصي، وإما أن يوفقك لعمل صالح يكون هذا العمل سببا من أسباب التطهر من ذلكم الذنب وتلكم المعصية التي وقع الواحد منا فيها. عباد الله، إن الواحد منا في هذا الزمن لا يسلم من المعاصي، الفتن كثيرة والشهوات أسبابها متعددة، والواحد منا يبارز الله تعالى بالمعصية دون أن يقف مع نفسه وقفة تأمل ومراقبة واستحضار لعظمته سبحانه جل في علاه. الواحد منا لا سيما الشباب والفتيات الصغار تجده إذا أراد أن يعصي الله دخل إلى غرفته وأغلق بابها، سبحان الله، ينظر إلى ما حرم الله عز وجل في الحاسوب الكمبيوتر أو في الأجهزة المحمولة اليوم. لماذا أيها الشاب ولماذا أيتها الفتاة تغلقين الباب؟ إن عقيدة المراقبة لله عز وجل ضعيفة، فاستهانوا باطلاع الله عليهم هؤلاء الأبناء والبنات، الأمانة الثقيلة في عنق كل ولي أمر. مطلوب منا أن نعزز لدى أبنائنا جانب المراقبة لله عز وجل، ودائما يستحضرون ونستحضر نحن معهم قول القائل: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لماذا أغلق الباب؟ لماذا أختفي وأذهب إلى الحمامات لكي أعصي الله عز وجل؟ إن الله رقيب حسيب مطلع علي، يعلم ما تكنه نفسي قبل أن تنطلق إليه أقدامي وينطق بها لساني. إذن عباد الله، إن المعصية ذل، ذل في الدنيا وحرمان في الآخرة. فإذا لا بد لنا من التطهر والنقاء، لا بد لنا من طرق أبواب النجاة. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله وصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا فعلوا الذنب بادروا وعجلوا وسارعوا إلى التماس أسباب النقاء والطهارة منها. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أعلى المدينة، في أعالي المدينة. قبل امرأة فقط، رجل شاب غلبته نفسه وقاده شيطانه فوقع في هذه المعصية، قبل امرأة لا تحل له، فتحرك الإيمان وتحرك الخوف من الله عز وجل، وتحرك في قلبه ألم وحسرة المعصية. الأمر ليس هين، الأمر ليس بسيطا يا عبد الله، لأنك انتهكت حرمات الله، وقعت فيما حرم الله عز وجل. يأتي إلى النبي يريد الطهارة والنقاء، لا يعلم، لعل الله أن يقبضه إليه وهو قد دون عليه هذه المعصية، يريد أن يخرج من الدنيا وقد تطهر من تلك الذنوب والمعاصي، طهرني يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت، ثم نزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الصلوات الإنسان إذا فعل معصية، وكلنا أهل معاصي إلا من سلمه الله، كل بني آدم خطاء، عندما يذهب فيتطهر يتوضأ تسقط الذنوب والخطايا مع قطرات الماء. فإذا مشيت إلى المسجد كانت كل خطوة يكتب لك بها درجة ويحط عنك بها سيئة. إذا وصلت إلى المسجد وجلست فإن الملائكة تستغفر لك إذا وقفت بين يدي الله في صفوف جماعة المسلمين وصليت الصلاة كاملة، كان لك عند الله عهد ألا يدخلك الجنة، ألا يدخلك النار. هذه الصلوات من حافظ عليهن وأداهن لوقتهن كان له عهد على الله ألا يعذبه، ألا يدخله النار. فهذه الصلوات ولوازمها ومقدماتها من أسباب النقاء والطهارة من الذنوب والمعاصي. جاء رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. حد وليست معصية بسيطة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن هذا الحد. ثم أقيمت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الصلاة قام وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. سبحان الله، عجيب عجيب هذه المواقف. هؤلاء بالفعل استشعروا عظمة الله عز وجل، فكان الواحد منهم لا يرضى أن يبيت وعليه ذنب لأنه لا يعلم، لعل هذه النوم لا يستيقظ منها فيغادر هذه الدنيا وعليه من الذنوب والمعاصي ما عليه فيكون من الهالكين، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألست قد صليت معنا؟ اسمعوا، أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر ذنبك أو قال حدك. اسمعوا يا من تفرطون في الصلوات وتؤخرونها عن أوقاتها، كم فاتكم من الفضل والأجر الذي وعد الله تعالى به المتمسكين المحافظين على هذه الصلوات. عباد الله، الله عز وجل يقول في محكم تنزيله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا يفعلون؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا يفعلون؟ ما الواجب عليهم؟ ماذا ينبغي أن يحرص عليه الإنسان إذا ارتكب فاحشة أو قصر في واجب؟ ذكروا الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. نظرت إلى حرام وانت ماشي بسيارتك، نظرت إلى امرأة لا تحل لك، وانت تمشي في السوق احفظ بصرك. لماذا؟ لأن الله معك، لأن الله يقول: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذا طلبت للشهادة فاعلم أن الله مطلع عليك، يراك، يسمعك، والله تعالى يقول لك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أوامر، توجيهات إلهية، إن استقمنا عليها كان ذلك مدعاة وسبب أن نخرج من هذه الدنيا ونحن في أمن وأمان وطمأنينة وسلام. أتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن تركت السيئة في ديوانك ستلقى يوم أن تقف بين يدي الله جريرتها. وأنا وأنت ضعاف أذلاء، لا حول لنا ولا قوة، ماذا سنفعل إن كان مآلنا ومصيرنا أن يقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ماذا ستفعل وأفعل أنا يوم أن أسلم كتابي؟ اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأكثر من الاستغفار وأكثر من التوبة. جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يغفر له وإن كان فر من الزحف. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كلمات تقولها أيها الإنسان وأنت موقن بها تكون سببا لتطهير صحيفتك من الذنوب والمعاصي. أستغفر الله وأتوب إليه. أكثر من كلمة الاستغفار ليل نهار، وأنت في السيارة وأنت في الطريق وأنت ماشي وأنت جالس، أكثر من الاستغفار حتى لو رآك إنسان ظنك مجنونا، ظنك مجنونا بكثرة استغفارك لله عز وجل. فإن ذلك هو سبيل الطهارة والنقاء مما علينا من ذنوب ومعاصي وتقصير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لا تؤخر التوبة، لا تؤخر التوبة، وراقب نفسك أولا بأول لكي تقيم حالك قبل أن تقوم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا سلطان ولا جاه، لا ينفعك إلا عملك الصالح. فإذا أذنبت فتب، وإذا لم تذنب فاستغفر الله عز وجل. فالاستغفار ليس فقط بسبب الذنوب، استغفر الله على تقصيرك في أداء حقه الذي أوجبه عليك. فإن الواحد منا مهما استغفر فإنه يحتاج إلى مزيد من الاستغفار، مزيد من الشكر لله عز وجل، مزيد من التوبة والأوبة والإنابة إلى الله عز وجل. اليوم الواحد منا لما يذهب إلى السوق يختار لأطيب أنواع الطيب والعطر، ويختار الماركات المختلفة. لماذا؟ لأنه يريد أن يشم الناس منه رائحة طيبة. والذنوب لها روائح كما يقول أحد السلف، لكن الله سترها على الواحد منا، لأنه ستير يحب الستر، وإلا ظهرت من كل منا رائحة ذنوبه. إذا مشى بين الناس عرفوه أنه سارق، أنه راشي، أنه زان، أنه وأنه، ولكن الله سترها علينا. فمطلوب منا عباد الله أن نكون عند ظنه سبحانه جل في علاه، وقد اختصنا نحن دون غيرنا من الخلق بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة من أعظم النعم علينا عباد الله. وإذا أردنا النجاة لابد لنا من أن نسلك مسالكها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وأسلحتهم في صدورهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اقطع شأفة أهل الكفر عن بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، واشمل اللهم بعفوك ورحمتك والدينا ووالدي والدينا ومن له فضل علينا ولسائر المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم خذ بناصية ولي أمرنا ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضى. اللهم احفظ سلطان الشارقة بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم يسر له الخير حيث كان خدمة للعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد واخلف عليه خيرا، وبارك له في ذريته وماله وتقبل منه، واغفر اللهم لكل من عمل فيه خيرا وإحسانا، واغفر اللهم لكل من بنى لك بيتا يذكر فيه اسمك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.